بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الأول: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 22 من جمادى الثانية من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي: كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن شماس بن حرب، وحدثنا هناد، حدثنا وكيع عن إسرائيل عن شماس عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد: في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس، وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر، ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم الحديث عن الترمذي وعن ولادته، وأنه ولد سنة 90 بعد 200، وتوفي عن 70 سنة. فقد توفي سنة 79 بعد 200. تقدم الحديث عن كتابه وعن خصائص كتابه ومميزات هذا الكتاب، وأن أبا عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: عرضت هذا الكتاب على علماء الحجاز وعلى علماء خراسان وعلى علماء العراق، فرضوا به. فمن كان في بيته هذا الكتاب فكأننا في بيته نبي يتكلم. وتقدم الحديث عن رواية هذا الكتاب، وأننا نروي من رواية أبي العباس محمد المحبوبي على الترمذي، مما روينا هذا عن مشايخنا الشيخ حماد الأنصاري وشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي وآخرين. وتقدم الحديث عن طريقة أبي عيسى في سياق الأسانيد وترتيبها والحكم عليها وفقه بعد ذلك. وتقدم الكلام على أن جامع أبي عيسى ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول المتفق على صحته، وهو ما رواه الشيخان أو تفرد به أحدهما، أو رواه الترمذي ووافقه عليه غيره واتفق العلماء على صحته. فإنه لا يلزم من عدم تخريج الشيخين الحديث ألا يكون صحيحا. فقد يتفرد الترمذي رحمه الله بحديث عن الشيخين ويكون الخبر من أصح الأسانيد، وقد يوافقه عليه أحمد وأبو داود والنسائي ونحوه. وهذا كثير في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وتقدم على ذكر بعض النماذج عن ذلك. النوع الثاني مما اتفق العلماء على ضعفه كحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. تقدم أن هذا الخبر تفرد به عمر ابن هارون وهو ليس بشيء. وقد أنكر هذا حديثه هذا أكابر الحفاظ واتفقوا على ضعف هذا الخبر. وإن كان بعض الأئمة قوى رواية عمر بن هارون إلا في هذا الحديث فإنه ضعفها. فعمر بن هارون لا يحتج به مطلقا. فقد ترك الأئمة كبار حديثه. النوع الثالث مما اختلف فيها العلماء فطائفة تصححوا هذا الخبر وطائفة تضعفه والراجح صحته. ولهذا أمثلة. القسم الرابع مما اختلف فيه العلماء فطائفة تضعفه وطائفة تصححه والراجح ضعفه. وقد يأتي هذا في تصحيحات الترمذي أيضا. وقد صحح الترمذي حديثا الراجح ضعفه. فقد صحح الترمذي رحمه الله لكثير بن عبد الله والراجح ضعفه. وصحح لعاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه في الاذان باذن الصبي. وقال ابو عيسى عقبه هذا حديث حسن صحيح وهذا خبر منكر. وعاصم بن عبيد الله ضعيف الحديث وقد ضعفه البخاري وأحمد ويحيى وجماعة. وقال الإمام مالك رحمه الله شعبة يكتب الرجال ويروي عن عاصم بن عبد الله. وقال الإمام شعبة رحمه الله لو سألت عاصم بن عبد الله من بنى من مسجد البصرة لقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنى. وكذلك بعض الزيادات التي يتفرد بها الترمذي هل يصححها وهي زيادات ضعيفة أو شاذة. والعكس قد يضعف بعض الأحاديث يخالفه غيره كما ضعف حديث عمر في الذكر بعد الأذان وقد خالفه غيره والحديث صحيح عند مسلم بنفس الإسناد. فنرى أن الإمام المسلم رحمه الله أورد في صحيح واعتمده وتابعه عليه غير واحد. بينما نرى أبا عيسى رحمه الله تعالى أعل هذا الخبر بالإصطراف. يتصور بعض الناس أن أبا عيسى أعل لفظ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني في الطاهرين. والحقيقة أن أبا عيسى أعل كل الحديث. لم يصح لا بالزيادة ولا أصل الحديث. وقد تقدم الحديث عن هذه القضية وكما نقولها إن شاء الله تعالى عن طريق التمارين العملية لقراءة جامع أبي عيسى رحمه الله تعالى. وتقدم السبب في اختيار الكتاب عن غيره. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذه طريقة الأئمة في مؤلفات ومصنفات ومكاتباتهم ورسائلهم يستفتحون ذلك ببسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان يكاتب الملوك فارس والروم ويستفتح مكاتباته بالبسملة. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله من طريق الزهري عن عبد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس في الكتاب الذي كتبه نسيه الى هرقل مع دحية قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره على سورة النمل على قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الاتفاق على سنية البدء بالبسملة في المكاتبات والمواصلات. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في كتابتها في الشعر، والراجح سنية ذلك ما لم يكتب الشعر
هجول
أو غزل أو غير ذلك من المحرمات أو المكروهات. أما الشعر الذي فيه نظم لكتب المحدثين والفقهاء أو المراثي التي ليس فيها غلو ولا تجاوز للمشروع فلا بأس بكتابة البسملة في أوائلها. وقد ذكر كثير من الفقهاء وبعض الشراح في هذا الموطن حديث كل أمر في بعث لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وهذا الخبر رواه الخطيب في الجامع والسبكي في طبقات الشافعية. وقد وهم من عزاه للنسائي في عمل يوم الليلة، فإن النسائية في عمل يوم الليلة روى حديث كل أمر في بعث لا يبدأ بالحمد، ونحن نتحدث عن حديث كل أمر إبان لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وهذا الخبر ضعيف جدا فيه ثلاث علل. الأولى الاختلاف في إسناده، فقد اضطرب فيه على قرة بعد الرحمن قال أن يريد هذا اللفظ قال يريد لفظ كل أمر إبان، هذا حديث مضطرب. قال يريد لفظ البسنة قال يريد لفظ الحنجلة، هذا حديث مضطرب. حتى حديث الحنجلة ضعيف ولا يصح إلا مرسلة. العلة الثانية ضعف قرة ابن عبد الرحمن، فقد ضعفه يحيى وأحمد وجماعة. العلة الثالثة تفرد به أيضا ابن الجندي، وابن الجندي ليس بشيء، وقد تهمه بعض الأئمة بالوضع، وغير بعيد أن يكون هذا الخبر موضوعا. لكن علينا أن نفرق بين حديث كل أمر جدال لا يبدأ بسم الله الرحيم وأن هذا الخبر منكر جدا أو موضوع، وبين حديث كل أمر جدال لا يبدأ بالحمد لله رب العالمين، فإن هذا خبر النسائي في عام يوم ليلة وغيره، والراجع إرساله. فقد روى عقيل وخالد جماعة عن الزهري مرسلا ولا يصح رفعه. قوله أبواب الطهارة، أبواب جمع باب، وأبواب خبر لمبتدع محذوف، تقديره هذه أبواب الطهارة وليس التقدير بغير ذلك. والباب هو المدخل إلى السيف، والباب هو المدخل إلى السيف. والطهارة لها معنيان، الأول وهو الأصل الطهارة من أدران الشرك والبدع والكفر، وهذه الطهارة هي المقصود الأكبر، فلا تصح الطهارة الأخرى إلا بتحقق هذه الطهارة من أدران الشرك، ولكن تصح الطهارة الأخرى ولو وجدت بدعة لا تخرج عن الإسلام أو معصية لا يكفر بها. أما مع وجود أدران الشرك فلا تصح طهارته. قال تعالى إنما المشركون نجس، والنجاسة هنا نجاسة الشرك، نجاسة معنوية وليست النجاسة حسية كما يقوله بعض أهل الظاهر، فهذا غلط وخلاف أدلة الكتاب والسنة وما عليه أكابر أئمة السلف. النوع الثاني من الطهارة التطهر، التطهر بالماء أو إزالة الخبث وما في معناه، فإن الطهارة هي إزالة الخبث وما في معناه. ومقصود أبي عيسى رحمه الله بالطهارة المعنى الثاني، فإن الحديث عن أحكام المياه وأحكام الآنية وأحكام الوضوء للصلاة وأحكام التيمم وأحكام المسألة الصفين وأحكام الحرق، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أبواب الصلاة. فهنا قدم أبواب الطهارة على أبواب الصلاة لأن الشرط يقدم على المشروع، لأن الشرط يقدم على المشروع. فالطهارة هي المدخل للصلاة، فإن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكتاب كتاب حديثي يبحث في الآثار والأحاديث الثابتة والمختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترمذي رحمه الله هذا الكتاب يذكر ما وقف عليه، تارة يكون صحيحا فيصححه، وتارة يكون معلولا ويعله أبو عيسى الترمذي رحمه الله. ومن الغلط الذي نراه في كثير من كتب المتأخرين أنهم يقولون عن حديث ضعفه الترمذي رواه أبو عيسى ويكتفون، وهذا إحلال بالأمانة العلمية، لأن أبا عيسى ما كتب على الحديث، فأنت تقول من الآخرين أن الترمذي رواه وصححه حسنه أو سكت عنه، لأن نعلم ثقة الترمذي بالنسبة للناس، فقد يتقبلون هذا الحديث بدون تثبت. لعل أبو عيسى فمن الفرض عليك أن تقول وضعفه، وتقدم أن بعض الأحاديث يروي ويكتب عنها وهي ضعيفة، أو يقول أن حديث حسن غريب أو حديث حسن، وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا. ويقول أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الوارد عن رسول الله من الأحاديث الصحيحة وغيرها. وأبو عيسى لا يقصد بذلك الاستقصاء، لأن المعلم يقينا أن أبو عيسى لم يستقصي، ففي أحاديث في كتاب الطهارة لم يروها، رواها البخاري أو رواها مسلم أو أبو داود أو النسائي، ولكن أبا عيسى تارة يشير إلى بعض هذه الأحاديث فيقول وفي الباب عن أبي هريرة وعن علي، أو وفي الباب عن علي وعن سعد ونحو ذلك. فأنت بعد ذلك تبحث عن هذه الأحاديث فقد تكون شاهدا صحيحا لحديث الباب، وقد تكون مستغنية بنفسها لقوتها وتخريج الشيخين لها، فمساك إن شاء الله تعالى ذكر في هذا الباب. فإن بعيسى رحمه الله تعالى ذكر حديث ابن عمر وصححه وقال هو أحسن في هذا الباب، وهذا على نظره، والذي فيه ما هو أصح منه، وهو حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، طهور بالضم المقدر وبالفتح طهور اسم للماء المتطهر به، ويجوز الفتح على المعنيين، قاله غير واحد من اهل اللغه. والترمذي رحمه تعالى بان الترجمه اخذ لفظ الحديث، فان لفظ الحديث لا تقبل صلاه بغير طهور، وفي حديث شعبه عن قتاده كما كان الترمذي عن ابي المريء عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه احدكم إلا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول. رواه ابو داود وجماعه وقد اشار الى الترمذي فقال في الباب. الترمذي رحمه الله تعالى بوب على عدم قبول الصلاه بغير طهور ولن يبوب على الصدقه من غلول، لان الحديث عن هذه المساله وليس الحديث عن الصدقه من الغلول. فاقتصر الترمذي رحمه الله تعالى في الترجمه على الشاهد من سياق الحديث ليعي الطالب مراد الترمذي ومناسبه سياق الحديث للترجمه. فإن الصلاة بغير طهارة لا تقبل بالاكتفاء، فلو أجنب وتوضأ لم يغتسل لم تصح صلاته بالاكتفاء، ولو أحدث وصلى بدون وضوء أو تيمم وهو قادر على الماء لم تصح صلاته بالاكتفاء، فإذا عجز عن الماء وتيمم صحت صلاته في أصح قولي العلماء. وقد نقل بعض العلماء في هذه القضية الاتفاق أيضا، لكن في من خالف وخلاف شاذ، لأن الأدلة في ذلك ثابتة والآية القرآنية صريحة. قوله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي مولاهم ثقة ثبت، وقد خرج له الستة واتفق العلماء رحمه الله تعالى على توثيقه. قال أخبرنا أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري ثقة كف، خرج له الستة. عن سماك بن حرب خرج له مسلم والأربعة، وتوفي سنة 23. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى مضطرب الحديث، وضعفه جماعة من الأئمة، ووثقه آخرون يحيى وأبو حاتم ومسلم والترمذي وغيرهم. وقد قال علي بن المديني رحمه الله تعالى له نحو 200 حديث، وقال علي بن المديني وجماعة مضطرب الحديث العكرمة، وخص هذا بعض المحدثين في مراوع العكرمة في التفسير والصحيح، أن سماك بن حرب صدوق إلا فيما رواه عن عكرمة مطلقا فإنه مضطرب. وقد ذكر بعض أهل العلم أن رواية سماك عن عكرمة مقبولة فيما رواه عن سماك أصحابه المتقدمون، فيتحصل عندنا في سماك أربعة مذاهب: المذهب الأول الضعف مطلقة، المذهب الثاني القبول مطلقة، المذهب الثالث ضعف مروياته عن عكرمة في التفسير، المذهب الرابع ضعف مروياته عن عكرمة مطلقة، ويمتلك المذهب الخامس وهو ضعف مروياته عن عكرمة إلا فيما رواه عنه قدامى من أصحابه. إذن خمسة مذاهب في عكرمة. قال بكل قول جماعة من أهل العلم، والصحيح من ذلك بعد البحث في هذه السمات وتتبعها والنظر في كلام أئمة الشان أن سماك بن حرب يضطرب في الأحاديث، يضطرب في أحاديثه عن عكرمة، ويتفرد عن ما لا يشبه أحاديث الثقات، فهو ضعيف عن عكرمة مطلقا ولو روى عنه القدامى من أصحابه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث رواه سماك عن عكرمة ورواه عن سماك جمع كثير من أصحاب القدامى، في حديث إن الماء لا يجنب قد استقهي، فإنه من رواية سماك. فعلم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد رواه عن سماك القدامى من أصحابه، ولا يزال كابر المحدثين يتقون أحاديث سماك عن عكرمة، قوله شاء أي انتقال من إسناد إلى آخر، أي انتقال من إسناد إلى آخر، وقيل من التحويل. وأبو عيسى رحمه الله تعالى أراد أن يروي حديث سماك عن غير أبي عوانة، فأتى بهذه الصيغة أو بهذا اللفظ ليروي الحديث عن شيخ هناد. قال وحدثنا هناد، هناد هذا هو ابن السري ثقة في كبار الأئمة، وهو صاحب كتاب الزهد، وهو من شيوخ الإمام أحمد، وقد خرج له الجماعة ما عدا البخاري. وكان الإمام أحمد رحمه تعالى يقول عليكم بحديث هناد. قال حدثنا وكيع، وكيع هذا هو ابن الجراح، ولد سنة 27 و100، وروى عن هشام بن عروة والأعمج وابن جريج وآخرين من أكابر الحفاظ. وقد اتفق المحدثون على توثيق وكيع، وقد قال عنه الإمام أحمد رحمه الله حسبك بشهادة شهادة، ما رأيت أحدا أحفظ للحديث ولا أضبط من وكيع، ما رأيت أحدا أحفظ للحديث ولا أضبط من وكيع. وعلى ما أتى الله جل وعلا وكيعا من الحفظ والضبط، أتاه الله جل وعلا عبادة وزهدا، فقد كان يصوم الدهر كله ويختم القرآن كل ليلة. وحين ذكر هذه الحكاية الذهبي في سيارة أعلام النبلاء نقد وكيعا بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما كما في الصحيحين، وما كان يصلي يصوم الدهر كله ولا كان يختم القرآن كل ليلة، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى جلالة وكيع وعلى زهده وعلى علمه إلا أنه كان يترخص في النبي، وكان يقول هو أحل عندي من ماء الفرات. وقد اعتذر بعض الأئمة عن وكيع لأنه يشرب النبي قبل أن يتحمر في الثلاثة التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون إنه يترخص في الحرام تأولا منه. المقصود ان الامام وكيع بن الجراح ثقه من كبار المحدثين. عن اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي ثقه، وقد تكلم فيه بعض اهل العلم بكلام يسير لا ينقص من قدره ولا من مقامه، وقد دافع عنه بعض المحدثين وقال هذا الكلام بلا حجه فهو غير مقبول. عن سماك فروى الآن أبو عيسى رحمه الله تعالى من رواية أبي عوانة أو من طريق أبي عوانة وإسرائيل عن سهاد ابن حرب عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص، ومصعب تابعي جليل ثقة ثبت خرج له الستة، وروى عن معاذ ولم نسمع منه، وروى عن علي بن ابي طالب ولم يسمع منه، وروى عن عكرمة بن ابي جهل ولم يسمع منه، وروى عن ابيه وعن ابن عمر وقد سمع منهما. عن ابن عمر الصحابي الجليل، ولد ابن عمر رضي الله عنهما بعد المبعث، وتوفي في آخر سنة 73، وحضر الوعن كلهم عدود، وقد قطع بهذا غير واحد من الأئمة ونقلوا الإجماع على ذلك. وحين لا تضر جهر الصحابي حين يمر بنا من الأحاديث التي تروى عن الصحابي مجهول، الصحابة مكتفون بتعديل الله لهم عن تعديل من جاء بعدهم وبتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فهم أهل التقوى وأهل المغفرة، لا يستوون منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الجنة، شهد الله لهم بالجنة. وهذه مرتبة أعلى مراتب التعبير. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، ويجوز طهور كما تقدم. وقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، صلاة لا تصح من المحدث إلا بوضوء. فإذا صلى على غير طهارة لزمه إعادة الصلاة ولو تذكر بعد حين من الدهر. إذا صلى جنبا وتذكر فيما بعد لزمه إعادة الصلاة إجماعا، وإذا صلى محدثا وتذكر فيما بعد أو تذكر في أثناء الصلاة لزمه قطع الصلاة والوضوء وبدء الصلاة من جديد. فإن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء، لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ، هكذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة. وإذا تعذر الوضوء لزمه ما ينوب عنه وهو التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو كل شيء على وجه الأرض في أصح قولي العلماء. وقد ذكر أبو إسحاق الزجاجي اتفاق أهل اللغة على ذلك، كما قال تعالى: فتصبح صعيدا زلقا. وهذا سوف ناخذه ان شاء الله تعالى في ذلك التيمم. وقوله لا تقبل الصلاه، الصلاه تشمل الصلاه الفريضه وصلاه النافله وصلاه الجنازه وصلاه الاستسقاء وصلاه الكسوف وصلاه العيدين، تشمل كل ما يسمى صلاه، فلا تصح الصلاه الا بوضوء. وقد نقل عن الامام الشعبي وابن عليا وابن جرير وطائفه ان صلاه الجنازه تصح بدون وضوء، فان صح هذا عنهم فهذا قول شاذ ولا قائل به من الصحابه رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاه، صلاه الجنس تشمل كل صلاه، صلاه الجنس تشمل كل صلاه، لا تقبل الصلاة فريضة أو نافلة أو جنازة أو استسقاء أو كسوف أو صلاة عيدين إلا بطهارة، لا تقبل صلاة بغير طهور. ويتعذر استعمال الماء، يستعمل ما ينوب عنه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الوضوء لكل صلاة، فقيل واجب ولو بغير حدث، لقول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. وهذا الامر قد قال لي طوائف من الفقهاء السابقين، وبعد ذلك كاد يندرج هذا المذهب، فان الاحاديث الصريحه في عدم الوجوب، وان الامر بالوجوب لمن كان محدثا، واما من كان غير محدث فلا يجب عليه الوضوء لكل صلاه ولكن يستحب. وقد نقل بعض العلم الاتفاق على الاستحباب فيما اذا وجد السبب. اما التعبد بتكرار الوضوء، اذا فرض من الوضوء عدم الوضوء مره اخرى يتعبد الله بذلك او يتعبد لله بذلك فهذا بدعه ولا اصل له. اذن التعبد بتكرار الوضوء اذا وجد السبب، إذا وجد السبب واقتضى الموجب للتكرار، فلو توضأ لقراءة القرآن في الضحى ثم جاء وقت الصلاة يشرع يتوضأ للصلاة لوجود السبب. أما لو توضأ للصلاة ثم لما فرغ عدم ثانية للصلاة نفسها فهذا غلط، لأنه توضأ للصلاة فلن يوجد سبب. إذا وجد سبب شرع إعادة الوضوء، إذا ما وجد سبب فلا يشرع إعادة الوضوء.
وأما حديث من توضأ على طهر فله عشر حسنات، فهذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث منكر.
وظهر أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ليس بشيء، قوله ولا صدقة من غلول، معطوف على الصلاة، والصلاة نائب فاعل ومعطوف على مرفوع مرفوع، أي لا تقبل الصدقة مما غله الإنسان. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ويطلق الغلول ويطلق الغلول على الخيانة وعلى السرقة وعلى الخداع وسرقة أموال الناس خفية، فإن الصدقة من الغلول غير مقبولة، الصدقة من السرقة غير مقبولة، الصدقة من الربا ومن الشيء الحرام غير مقبولة، فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، وهذا ما خبيث فلا يقبله الله جل وعلا. وفي صحيح مسلم من رواية ابن كيسان عن جرير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الحديث فالصدقة في المال الحرام على قسمين، القسم الأول أن يسرق ليتصدق به، أو يسرق فينفقه على نفسه، فهذا عمل مردود غير مقبول ولا يصح بالإجماع ولا تقبل صدقته، ولا يتخيل الإنسان ويلبس عليه الشيطان أنه يسرق ليتصدق فيؤجر على الصدقة ويأتم بالسرقة، فهذا يسرق هذا من تلاعب الشيطان بعض الجهال، فإن الصدقة غير مقبولة أصلا لأنها من مال الحرام، فعليك وزر الصدقة وعليك وزر التقرب بالحرام، لأن الله طيب فلا يقبل هذا الخبيث. النوع الثاني أن يأخذ المال من الغنيمة ثم يتصدق به على الغير، فبعض أهل العلم يفصل هذه القضية، بعض أهل العلم يقول تبرى ذمته إذا أخرج هذه الصدقة بنية التخلص منها، ولكن عليه إثم السرقة وليس إثمه بمنزلة إثم الأول. قال مروي عن طائفة من أساتذة أهل العلم فإنهم قالوا ينفق هذا المال بنية التخلص منهم، ولكن ينبغي تقييد ذلك إذا عجز أن يرجعه إلى أصحابه، أما إذا كان قادرا أن يرجع إلى أصحابه فهذا فرض عليه. وقال بعض أهل العلم في المسألة بتفصيل، إذا أخذ المال من الغنيمة أو سرقه فإن قدر أن يعيده إلى أصحابه فهذا فرض عليه، ما لم يترتب على ذلك منكر أكبر، وإن عجز فهو يخرجه بنية التخلص منه لمصالح المسلمين العامة أو الخاصة على الصحيح، وعليه اسمه سرقته، ولكن لعل التوبة لما بعد تجبه ما قبله أو لحسن توبته كفر الله عنه سيئاته. مسألة ما الحكم إذا سرق مالا واشترى ثوبا ولا مثال الثوب صلى به، أو سرق جبة ولا مثال في الصلاة، أو سرق ثوبا ولا مثال في الصلاة، هل تصح صلاته مع الإثم أو تبطل صلاته؟ قولا للعلماء، القول الأول أن صلاته باطلة لأنه ستر عورته بشيء محرم، ومن ستر عورته بشيء محرم فصلاته باطلة. قال نذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال بعض أهل العلم صلاته صحيحة مع الإثم، إذا لبس عمامة حرير فصلاته صحيحة مع الإثم، إذا سرق عمامة أو جبة فلبس صلاته صحيحة مع الإثم، أما إذا سرق ثوبا فإن كان ستر العورة لا يتم إلا بهذا الثوب، وبعض العلماء يوافق الإمام أحمد أن صلاته باطلة. وقال آخرون إن العورة مستورة بغير هذا الثوب لما يوجد من السراويل ونحوها فتصح صلاته مع الإثم، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. وحتى لو قيل بأن العورة لا تستر إلا بالثوب الصحيح صحة صلاته مع الإثم، وهذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية ارتكاب النهي في ذات العبادة، فقيل تبطل الصلاة وقيل لا تبطل، وقيل إذا كان النهي متعلقا بشرط من شروطها بطلت وإلا فلا، وقيل لا بد من قرينة تدل على ذلك كعمل الصحابة ونحو ذلك، وهذا هو المختار في نظري. إذا دلت قرينة قلنا بهذه القرينة، وإلا فلا. فأصل صحة العبادة مع الإثم حتى يثبت دليل على البطلان. وفي الحديث دليل على عظم الغلول وعلى عظم ذنب الغال، وظاهر هذا الحديث أن الغلول من الكبائر. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال، رواه مسلم في صحيحه. حد كبيرة في أصح قولي العلماء ما ختمت بغضب أو لعنة أو وعيد شديد، أو ترتب على ذلك حد، أو ترتب على ذلك حد. قوله قالها الناس في حديثه إلا بطهور، فإلا تطلو صلاة إلا بطهور. بينما قال قتيبة بن سعيد عن ابي عوانه عن سماك لا تقبل صلاه بغير طهور. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب واحسن. هل الصيغه اذا قيل اصح شيء في هذا الباب لا تعني تصحيح الحديث، لا تعني تصحيح الحديث، وان كان حديث الباب صحيحا اذ لا عله في حديث الباب، رواته شقاق. وسماك بن حرب روى هذا الحديث عن مصعب ولم يروى عن حكيمة، فحديث صحيح. وقد روى هذا الخبر الإمام مسلم في صحيحه من رواية سماك بن حرب، ورواه الإمام أحمد وجماعة وصححه ابن خزيمة. وقول أبي عيسى هذا الحديث صح شيء في هذا الباب وحكاً، أي أنا أصح مما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد نوزع أبو عيسى في هذا، فإن الحكم على هذا الحديث بالصحة لا إشكال فيه، ولكن الحكم على تقديم هذا الحديث على ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن مبعوث عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحلى حتى يتوضا فيه نظر، فإن هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأقوى من حديث سماك بن حرب عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب، وقد شارك عالم وأبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى إذا استعاق الحديث أن يكون وفي الباب مما هو في معنى الحديث أو في لفظ الحديث السابق، فلا يكون من لفظه، قد يكون فلا يلزم ان يكون من لفظه، فقد يكون من معناه، وقد يشمل النوعين معا. قالوا في الباب عن ابي المليء عن ابيه، حديث ابي المليء عن ابيه رواه ابو داود الظاهر والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق شعبه عن قتاده عن ابي المليء عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقة من غلول. قوله وأبي هريرة هذا حيث هو يسمى إليه سابقة في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر. قوله وعن أنس رواه ابن ماجه وغيره. قال أبو عيسى وأبو المليح بن أسامة اسم عالم، وقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث والله أعلم. نعم نتحدث عن كل حديث بما يخصه، ثم بعد ذلك نشير إلى ما في الباب. فالإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حين قال وفي الباب هي حديث الباب ما ذكرها، فحديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتح الصلاة الطهور وتحريمها في تحليل التكفير، وهو موجود في جامع ابي عيسى وقد صححها، فهذا يصلح في هذا الباب. لان قال افتح الصلاه الطهور، اذا لم يدر الانسان لا تصح، لا يمكن فتح الباب، اذا لا يمكن دخوله على الصلاه الا بالطهاره. ولكن ابا عيسى رحمه الله تعالى هنا اشار قال وفي الباب ما هو في اللفظ دون ما في المعنى. على خاطر سؤالا جيدا يقول إذا وجد الجنازة بعد صلاة الفجر ويخشى أنه إذا ذهب يتوضأ تركته الصلاة هل يتيمم؟ اختلف الفقهاء رحمه تعالى في هذا القضية. القول الأول أنه يذهب يتوضأ ولو فاتته الصلاة ويصلي عليها فيما أتعد، وهذا مذهب الإمام أحمد والمشهور من مذاهب أهل العلم، بل هو قول الجمهور لقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء، وهذا واجب لذا إذا لا يصح تيممه مع القدرة على استعمال الماء ولو فاتته الصلاة، لأن أداء الصلاة فرض كفاية، قام بها فقط الجهاري فكان في حق السنة وليس يتيمم لأداء هذه السنة. القول الثاني أن إذا خشي صلاة الصلاة وإن في استدراك ذلك فيما بعد أنه يتيمم، وهذا مروي عن بعض التابعين ولا إن المتبوعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويعلل بذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأن المصلحة تقتضي أن يتيمم، لأنه لو ذهب يتوضأ لفتته الصلاة، وتحصيل أداء الصلاة مقدم على تحصيل الماء لوجود البديل. قال التعليم جيدة يشكل عليها الآية فلم تجدوا ماء، ما دام واجد للماء فيجب عليه الوضوء به، وبطينية يقض هذا في كل شيء، حتى يقول رحمه الله تعالى في الجمعة إذا دخل في الجمعة قبل أن يدخل وأحسن، ويخشى أنه إذا ذهب يتوضأ فتك صلاة الجمعة، يقول يتوضأ يتيمم وهو في مكانه، يتيمم وهو في مكانه حتى يدرس صلاة الجمعة. وهذا هو انتهي في الجمعة، لأن الجمعة تفوت ليصليها ظهرا، لكن في الجنازة، الجنازة فرض كفاية وقد تكون في حق السنة، ويمكن تدارك ذلك فيما بعد، يصلي على القبر بعد طلوع الشمس. فلاحظ بذلك أن يذهب يتوضأ ويصلي على الجنازة فيما بعد. فالصلاة لا تقبل إلا بطهارة. قال قائل الطواف بالبيت صلاة، هل لا يصح إلا بوضوء؟ نقول أن حديث الطواف البيت صلاة ضعيف لا يصح رفعه. رواه أبو عيسى رحمه تعالى من طريق كثير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، وهذا خبر معلول. فإن كثيرا ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط، وقد رواه سمع من أهل العلم عن طاووس عن عباس موقوفة فلا يصح رفعه، وعلى فرض صحة رفعه فلا يصح تشبيع الطواف بالصلاة من كل وجه، كأن الأكل والشرب والالتفات يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاة، والكلام والحديث وقطع الطواف للحاجة يجوز في الطواف لا يجوز في الصلاة. وقد ذهب حناد ابن أبي سليمان من أئمة أهل الكوفة، ومنصور ابن المعتمر، وجماعة من أهل العلم إلى أن الطواف يصح مع الحدث الأصغر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. غاية ما في الأمر يكون الأمر مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد يتوضأ حين أراد يطوف توضأ كما في البخاري حديث عائشة، وهذا يفيد الاستحباب، لأن الفعل مجرد لا يفيد غير الاستحباب. ولا يصح ان نقول ان هذا الحديث مفسر لقول الله جل وعلا وليطوف بيت العبد، وهذا قول قوي جدا لان لم يكن دليل بشرطيه الطهاره من الاذى الاصغر للطواف، ولو كان هذا الشرط او واجبه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيان عاما يعلمه الخاص العام فضلا عن الخاص. ولو نقل هذا الامر لتوافق منه الدواعي على ذكره، فهذا الأمر تحتاجه الأمة، فحين لم يقع البيان علم أنه ليس بواجب، وأن الأمر على وجه الاستحباب لا على وجه الإجابة. وهذه المسألة سوف يذكرها السنة تعالى في جامع كتاب الحج، وسوف نتحدث عنها، لكن هذا ما نقوله الآن على وجه الاختصار، والله أعلم. نعم. نعم. نعم تقام قد يلتقى الرواة فيما بعد في رجل واحد فتكون في نوع متابعة لبعض الرواة كما وجد الآن متابعة لسناد فقد روى هنا عن سناد اثنان إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله الأشتري وكلاهما ثقتان هو كل يقول عرضت على علماء الحجاز وعلى علماء العراق وعلى علماء خراسان فرضوا به ليس المراد ان رضوا ورضوا في كل شيء فيه تقدم ان فيها حديث منكره وضحها الترمذي لكن رضوا فقد الترمذي يروي الحديث وعن منكره وليس معنى انهم يثقون على كل حديث كما يتخيل لذلك بعض الشراح فالحين ذكر هذا الحجاج قال هذا دليل على مسكته ان يكون صحيحا هذا غير صحيح لكن رضوا طريقته وتقييده وعرضه للمسائل وعرضه لاقوال الفقهاء وبيانه لبعض الاحاديث وما صح الترمذي ويخالفونه هذا راي واجتهاده هذا رأيه واجتهاده لكن قد يخالفونه في شيء من ذلك ليس معنى رضوا به رضوا في كل حديث ان صحح فهو صحيح او ضعف فهو ضعيف هذا غير صحيح ولا يمكن ايضا لعلماء الحجاز وعلماء فرضعنا ان يقولوا بذلك في احاديث يخالفونه في يوسف نذكر ان شاء الله جل وعلا ما يخالف في ذلك كما بدانا الان في اول حديث نذكره خالفنا ابا عيسى رحمه الله تعالى في قوله بان هذا الحديث هو اصح حديث في ذلك فحديث ابي هريره اصح منه واجود واقوى رواه واوثق رواه واشهر ايضا هذا يقول هناك شخص ترابي اجتمعت عنده اموال كثيره من الربا ثم تاب الى الله جل وعلا هل ياخذ كل هذه الاموال باعتبار انه تاب بعد كفها او انه ياخذ من ماله ما دخل به والباقي يدعه في هذه المساله قولان لاهل العلم القول الاول قول الائمه الاربعه وأكابر أهل العلم من التابعين والأئمة المتبوعين أنه لا يأخذ من هذه الأموال إلا ما دخل به والباقي يتخلص منه قيل يدعو لأهل الربا وقيل لا لا يدعو لأهل الربا يتخلص منه بأي طريقة وأصحاب هذا القول يحتجون بقول الله جل وعلا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لكم رؤوس أموالكم ما دخلتم به ويحتجون بقول الله جل وعلا يلا يتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ما وجد من الربا يجب اتقاءه والبعد عنه والتخلص منه باي طريقه القول الثاني وهو راي لابي العباس بن تيميه رحمه تعالى ذكر في تفسير ايات الثلاث انه ياخذ كل المال الذي كسبه قبل التوبه والمال الجاري من الربا ياخذ راس ماله ولو كان رأس المال من أصل الربا ويدع ما جرى في الربا في هذه اللحظة فإذا اكتسب 100 مليون من الربا فهي له وعنده الآن 10 ملايين سارية المفعول في الربا فيأخذ أصل المال دخل فيه في هذه المعاملة ويدع ما كان عن طريق الربا وقواه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في تفسير الكلام وقال على قوله تعالى الا نتقوا الله وذر ما بقي من الربا ما بقي منه جاري الان وقوله تعالى فان تركتم فلكم رؤوس اموالكم التي دخلتم بها الان واما بجانبكم فهي حلال لكم وهذا القول قوي وليس هناك من الادله فيما يمنعه ويعين على المعاصي على التوبة وإذا تاب الإنسان بالإمكان فيما بعد يتخلص من كثير من هذه الأموال بالصدقة بنية التخلص والتقرب إلى الله جل وعلا بما أمكن لكن لو بادأنا أصحاب البنوك وأصحاب الربا بالقول الأول ربما يتعذر توبتهم لأن الإمام قليل أنت كإمام الصحابة لم ينخلع الرجل من ماله وكل شيء ولا يبالي توبة لله الآن الإمام ضعيف في مغريات وفي أشياء شهوات وفي عوائق تحول بينه وبين التوبة من قرناء السوء وحزب الشيطان ونحو ذلك فحينئذ نأمر بالتوبة ثم بعد ذلك إذا حسن التوبة نأمر بالصدقات ونحو ذلك والعلم عند الله يكفي.